مستمعينا في كل مكان يصاد له صباحكم أينما كنتم، نحييكم في صباحات يوم الجمعة من راديو تمادج، ونبدأ معكم بثنا الصباحي لهذا اليوم والذي تتابعون فيها العديد من فقرات راديو تمادج. ولكن قبل أن نبدأ أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح الجميل، أنقلكم إلى فاصل موسيقي وبعده سنعود.
الشيطان فعلت فيها ندم، الدم بحل الدم سامحني يا والضم، إذا على هذا الشيطان فعلت فيها ندم. يا داريا يا ما جسمي انفقد دم،
داريا يما
جسمي انفقد دم،
عيني مجافية النوم
قلبي الكتير هم،
عيني مجافية النوم
قلبي الكتير هم، قلبي الكتير هم. دفقت دمعي بكي
الروح تحل الروح،
وانا لي اخو حنيت
مديت يدي لاخوي،
دفقت دمعي بكي
الروح تحل الروح،
وانا لي اخوي حنيت. دفقت دمعي بكي
الروح تحل الروح،
وانا لي اخو حنيت لي ضمة
ترمي المحن فوقي
حروشة تتلمى،
يا دنيا مالك لي
صورتي لي ضمة
ترمي المحن فوقي
حروشة تتلمى،
أنا يا دنيا مالك لي
صورتي لي ضمة
ترمي المحن فوقي
حروشة تتلمى حروشة تتلمى.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان، وفي أولى محطتنا الإذاعية لهذا الصباح تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الطريق إلى الانتخابات. في هذه الحلقة نتحدث عن سلامة الصحفيين حول تغطية الانتخابات. يتحدث في كل من رئيس التحرير صحيفة الموقف مسيان شيريلو، وأيضا رئيس اتحاد الصحافة بجنوب السودان باتريك أويت. لنسمع من باتريك أويت ماذا قال حول سلامة الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات.
We are going to come up with a guideline for journalists on what they should do and what they should not do. For example, what journalists should not do is they should not allow incitement of violence using, for example, their radio stations, newspapers, TVs, online media. Why that? The reason is if we allow journalists to be seen to be one-sided, then you are inviting violence from the other side. So we are going to come up with that guideline to tell journalists you have to give fair airtime to every political party and give them the space that they need and be fair. We are also working on coming up with a consortium, like all the media houses coming together with journalists. And then there are some issues that we shall push together, for example, maybe debates, where maybe presidential, governors, and so on to have this kind of debate. We feel that when we do it as journalists together, it will be okay. We are also planning to have an app, a mobile app, where Uganda, for example, has something called Uchaguzi, where you find almost all the information that you need is there as far as elections are concerned, like for presidential, who are the contestants, they come from which party, what is their agenda. So when we have that information at the fingertips of journalists in the form of a mobile app, then it immediately will reduce on the issue of misinformation and disinformation, because you have somewhere where you can go and verify. And then we are going to also work together with the security, especially the police, because the elections are supposed to be manned by the police. So we are going to do a lot of training together with police, journalists and police, because if a journalist goes to Toralei or Maban or where you go today, if a journalist goes to a police station to ask that I've come from Juba, I'm going to cover election in this constituency or this polling station, I need the police to guide me on where are the people. They should look at us as partners, are you seeing? But that cannot come without engagement.
استمعنا من باتريك أويت رئيس اتحاد الصحافة في جنوب السودان حول سلامة الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات. لنسمع من مسيان شيرولو رئيس تحرير صحيفة الموقف الناطق باللغة العربية في جنوب السودان ماذا قال حول سلامة الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات.
نخط في بالنا أنه أول مرة الناس بتكلم عن انتخابات في جنوب السودان. آخر انتخابات كان 2010، الوضع كان مختلف لأنه كان التركيز بتاع الحكومة هنا كان حول الريفرندوم. رغم ده كان في حاجات نيجاتيف حصلت during the covering بتاع الإلكشن، خصوصا في المناطق الملتهبة، يعني المناطق الإسبي اللي ملقى فوقه منافس شرس like ولاية الوحدة and Upper Nile and Western Equatoria. Somehow جنقوله كان فيه حبة مشاكل. ففي ولاية الوحدة for example في صحفيين تعرضوا لإعتقال، أنا مش إعتقال بشكل قانوني لكن إعتقلهم ناس الأجهزة بتاع الاستخبارات، يعني ما كان بوليس ما كان جهاز الأمن. لكن ده كشف إنه الوقت ده كان الصحفيين ما كانوا مدربين كويس للسيفتي حقهم. السيفتي في اثنين أنواع سيفتي ده رأيي أنا. في سيفتي عام كلام جنرال إنك تبيل يعني نتورك مع ناس في الحكومة أو ناس برا الحكومة، تخلق معهم علاقات شخصية، ده ممكن يساعدك إذا أردت الاعتقال أو كده. الحاجة الثانية تكون أنت قادر تغيّم الوضع، يعني ما أي مكان تمشي فيه يعني you're carrying your recorder or your camera or كده. ممكن في محلات بتمشي بتشوف بعينك and then you wrote your story. Okay، لأنه once ما يشوفوك شايل الكاميرا ده طوال هدف، once ما تكون شايل ريكوردر انت برضو هدف. فانت كيف تتجنب الحاجة ده؟ انك تكون عندك تقييمك الشخصي، انك لو مشيت الحته الفلاني شنو ممكن يحصل لك. دائما كصحفي ما تمشي بحسن نيه في اي مكان، خصوصا ديورين الانتخابات، لان الانتخابات بيكون في توتر كبير بالنسبه للناس، فلازم تمشي وانت خاطي مليون احتمال، لانه انت يو ار تارجت في اي وقت في اي لحظه، سواء كان من الزول المؤيد او الزول المعارض. فما تكون غبي، تشيل حاجاتك and to show you to the people انك you are a journalist. الخبر راح ما اغلى من حياتك، يعني you cannot lose your life عشان خبر، okay. فلازم to do your safety حقك انت براك.
كان ذلك البرنامج طريق الى الانتخابات حول سلامة الصحفيين أثناء تغطية الانتخابات. يتجدد ترحبنا بكم في حلقات المقبلة، مع السلامة.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
بحلقة برنامج الطريق إلى الانتخابات، مباشرة إلى حلقة برنامج السودان في الأسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. ولا شيء يدور هذا الأسبوع في أروقة السياسة والمجتمع في السودان سوى إعلان الوساطة الأمريكية السعودية عن تعليق المفاوضات بين الجيش والدعم السريع في منبر جدة إلى أجل غير مسمى. وكانت الأطراف المتقاتلة والوساطة الأمريكية السعودية قد أعلنت في 7 نوفمبر المنصرم عن إعلان عدد من الالتزامات بين الطرفين من أجل بناء الثقة وخلق أرضية جيدة للتفاوض. شملت تلك الإجراءات إعلان الأطراف لغناء التواصل مشتركة وتسليم المطلوبين على ذمة قضايا جنائية من أنصار النظام البائد، بالإضافة إلى السماح لوصول المساعدات الإنسانية. قوات الدعم السريع أعلنت في بيان لها عقب تعليق المفاوضات عن اتهامها لوفد الجيش بوضع العراقيل أمام المفاوضات من خلال نقوصه عن التزامات 7 نوفمبر، فيما استبق القائد العام للجيش الفريق البرهان وفده المتواجد في جدة معلنا أمام جنوده في مدينة واد مدني عن عدم قبولهم بسلام لا يلبي طموحات الشعب السوداني، وزاد على ذلك قائلا أننا لن نقبل بأي إملاءات خارجية، وأن الذين يبحثون عن السلام في العواصم الأجنبية عليهم البحث عن السلام في داخل البلاد. كما صوب البرهان انتقادات لمن وصفهم بداعمي التمرد من القوى السياسية.
مشينا بقلب مفتوح عشان نفاوض وعشان نصل للسلام. مفاوضات ما فيها نهاية لهذا التمرد، مفاوضات ما فيها خروج نهائي من مناطق القتال ما حتكون مقبولة حقنا نحن، لكن بكل أسف جزء كبير من مكوناتنا أصبحوا الآن يتسولون في عواصم العالم عشان يجدوا الحلول. نحن موجودين هنا والشعب السوداني موجود هنا، دار الحلول العالم معانا هنا. إذا أنت دار السلام دار تتكلم في مستقبل السودان، تعال تتكلم مع الناس اللي يعطينا الجبرة.
وقد كشف القيادي بقوة إعلان الحرية والتغيير ماهر أبو الجوخ أن وفد الجيش في المفاوضات قد تنصل عن التزاماته، وأوضح أبو الجوخ أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في عدد من الملفات المهمة، إلا أن الوفد المفاوض الجيش تقدم بصورة رسمية للوساطة معلنا عن عدم التزامه بما تم التوافق عليه مسبقا بتسليم عناصر النظام البائد المطلوبين في قضايا جنائية. واتهم أبو الجوخ الجيش وقائده بأنهم يريدون تحقيق مكاسب سياسية من خلال إسارتهم لنقطة الخروج من المنازل المواطنين، معتبرا أن هذا الأمر قد تم حسمه في اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الطرفين في جدة.
حدث مساء أمس أن هناك حدث تقدم في عدد من الملفات، ولكن جاء الوفد الرسمي للجيش السوداني وقال بوضوح أنه لا يستطيع أن يلتزم أو أن ينفذ الإجراء المطلوب بإلقاء القبض على المطلوب القبض عليهم من قادة النظام السابق الذين تم الاتفاق سابقا على إلقاء القبض عليهم، والتزم الطرفان بهذا الأمر بما في ذلك الدعم السريع التزم بمجموعة مطالب بالقبض على عدد من العناصر الموجودين في المناطق تحت سيطرته. وهذا الأمر فعليا هو ما أدى لانهيار جولة المفاوضات يوم أمس، بمعنى أن هنالك عدم التزام. مسألة الخروج من المنازل وغيره هذا حديث أنا في تقديري يرددها الجيش ويرددها قائده العام ومجموعاته لتحقيق مكاسب سياسية.
ناحيته اعتبر الكاتب الصحفي ومدير مكتب رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك فائز الشيخ السليك خبر تعليق المفاوضات بالخبر الغير سعيد بالنسبة للسودانيين الذين أمضوا 7 شهور تحت نيران الحرب. وأوضح السليك أن تعليق المفاوضات يؤكد على عدم توفر الإرادة الكافية لتحقيق السلام وإنهاء معاناة المواطنين من أجل توصيل المساعدات الإنسانية. واتهم السليك الجيش بعرقلة التفاوض من خلال رهن عملية السلام بعناصر النظام البائد.
هذا الخبر يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لدى الأطراف للتوصل إلى اتفاق سلام أو إلى وقف إطلاق النار والسماح بالوصول إلى المساعدات الإنسانية للمتضررين. بالتأكيد القضايا التي أثيرت أو تحدث عنها كثيرون بأنها هي سبب لإفشال هذه الجولة كان متوقعا ذلك لغياب الإرادة. فيما يتعلق بالمسائل التي أشير إليها مرور من نظام البشير تم الإشارة إليه في جولة سابقة وهي متعلقة بإعادة الثقة، حيث طالبت قوات الدعم السريع بإلقاء القبض على مجموعة من الذين هربوا من السجن من قيادات البشير وهم الذين يديرون الحرب. نظام البشير أصلا متورط في هذه الحرب دون شك، لأن معظم قادة الجيش الذين يديرون المعركة الآن هم من قادة البشير. حتى البرهان نفسه أحيانا يجد نفسه متنازعا ما بين الالتزام بالتعهدات وما بين وجوده كقائد لهذا الجيش الذي يديره إسلاميون غصبا عنه.
المحلل السياسي السوداني حاتم أيوب أبو الحسن يرى أن تعليق المفاوضات للمرة الأخيرة تم من أجل ممارسة مزيد من الضغوطات على الأطراف خارج منطقة التفاوض، وذلك عبر تحركات الميسرين مع الشركاء الدوليين والإقليميين. ويرى أبو الحسن أن فشل المفاوضات يعني الدخول عمليا في طائلة البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
تعليق مفاوضات جدة هو يمكن يكون الفرصة الأخيرة لممارسة مزيد من الضغوطات على الأطراف بتحريك ملفات أخرى للوصول إلى وقف إطلاق النار في السودان ومزيد من المشاورات ما بين المسهلين وما بين الإيجاد عن النقاط اللي تمترست فيها الأطراف لرغبتهم في استمرار الحرب، ولكن المجتمع الدولي لا يتيح ذلك الفرصة.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج السودان في أسبوع. إلى الملتقى، أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، السودان في أسبوع، الخرطوم.
السودان في أسبوع.
تابعتم فيما مضى برنامج السودان في الأسبوع من راديو تمازج، مستمعينا في كل مكان. أما الآن نشرة الأخبار.
على راديو التمازج تستمعون لنشرة الأخبار ليوم 22 ديسمبر 2023. مقدمة النشرة: مصرع 4 بينهم طفل أثر انقلاب سيارة تجارية على طريق جوبا نوملي. اندلاع اشتباكات في قرية كاديان في أبيي. سكان بور يناشدون بتعزيز الأمن قبل عيد الميلاد. محافظ لانيا يحث الحكومة القومية على إنشاء طريق جوبا كايا. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. لقى 4 ركاب على الأقل بينهم طفل مصرعهم على أثر انقلاب سيارة تجارية على طريق جوبا نوملي السريع بعد ظهر يوم الأربعاء بحسب الشرطة. وقال مفتش الشرطة في مجلس مدينة نيمولي الرائد ديفيد كاسميرو أن ضحايا الحادث والجرحى نقلوا إلى مستشفى نيمولي، وأوضح أن الحادث وقع في منطقة كيري نتيجة انقلاب حافلة الركاب وأدت إلى وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة عمرها 12 عاما، مشيرا إلى أن سبب الحادث هو السرعة في القيادة. وتابع: أصبحت حالة الطريق سيئة مع وجود حفر، وقد أدى ذلك إلى وقوع الحوادث، وحث السائقون على القيادة ببطء حيث لا يزال بإمكانهم الوصول إلى وجهتهم. وأكد الطبيب سيلفستر نيوما المدير الطبي لمستشفى نمولي استقبال 3 جثث وأن أحد الجرحى لقى حتفه في أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى، وأبان أن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، 2 بينهم في حالة حرجة وتوفى أحدهم، وناشد السائقون بمراعاة أرواح الركاب الذين يستقلون سياراتهم. دعا محافظ مقاطعة دلانيا إيمانويل خميس ريتشارد حكومة جنوب السودان إلى إنشاء طريق جوبا لانيا ياي موروبو كايا السريع لتعزيز التجارة في جميع أنحاء المنطقة. في حديثه لراديو التمازج قال المحافظ خميس أن ضعف شبكة الطريق في المقاطعة أثر بصورة سلبية على معيشة السكان في لانيا، وتابع: يعتبر طريق جوبا لانيا ياي موروبو كايا أحد الطرق الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية في جمهورية جنوب السودان التي تربط البلاد بجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا، وبالتالي فأن تعبيد هذا الطريق سيساعد في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، لأن منطقة ياي الكبرى في الاستوائية الوسطى تقع ضمن الحزام الأخضر وهي منطقة زراعية قنية. وأضاف: أريد أن أتوجه بالنيابة عن سكان مقاطعة دلانيا بالمناشدة إلى الحكومة الوطنية وخاصة مكتب رئيس الجمهورية وكافة المؤسسات الوطنية لضمان دعم الشركة العربية لإعادة الإعمار التي تم التعاقد معها لشق وتعبيد هذا الطريق بالموارد المالية اللازمة. وذكر المحافظ أن هنالك هدوءا أمنيا في المقاطعة، وأن قوات الأمن في لانيا في حالة تأهب قصوى، وتابع: أريد أن أؤكد لشعب جنوب السودان وشعب ولاية الاستوائية الوسطى وسكان مقاطعة لانيا أن قوات الأمن وضعت في حالة تأهب قصوى حتى تتمكن من رد على أي تحديدات أمنية. المستمعين الأعزاء، ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. أفاد وزير الإعلام بإدارة منطقة أبيي الخاصة يوم الأربعاء عن وقوع حادثة عنف في قرية كاديان يوم الاثنين مطلع الأسبوع الحالي. في تصريح لراديو التمازج قال بولس كوتش وزير الإعلام أن شباب مسلحين من مقاطعة تويج بولاية واراب أقاموا نقطة تفتيش غير قانونية في منطقة أيوك، وقاموا بجمع الأموال من التجار والركاب. وذكر أن الشرطة تلقت بلاغات حول الوضع في كاديان، مما أدى إلى وقوع مواجهة بين الشباب المسلحين من أبيي وتويج. وأوضح الوزير أن بعد إبلاغ الشرطة عن الوضع في كاديان وقع قتالا وقتل فيه شخص من شباب أبيي، وأصيب 2 آخرون يوم الاثنين من هذا الأسبوع. وأضاف: بحسب التقرير الذي تلقيته من شرطة أبيي، عثر على 6 جثث لمحاجمي تويج المعروف بتيت وين، وعلى الرغم من أنني لم أقوم بزيارة الموقع شخصيا، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أنه في الأيام الأخيرة لم تكن هناك اشتباكات أخرى. من جانبه أكد سايمون أغويغ محافظ مقاطعة تويج بولاية واراب وقوع الاشتباكات، لكنه نفى مقتل 6 من الشباب المسلحين من المقاطعة، وتابع: لقد نشرت المزيد من الشرطة العسكرية على طول الطريق الرئيسي في نين دين أيويل، لأنني لا أريد المقيمون غير الشرعيين هناك، ويعد هذا الطريق الرابط الاقتصادي الأساسي بين واو والسودان، ويسهل نقل البضائع إلى المدن الأخرى. وأضاف: شباب تويج المسلحين يتواجدون في المنطقة التي اشتبكوا فيها سابقا مع أبيي، وكانت هناك صراعات حينئذ، لكن لا يوجد تقرير رسمي عن عدد الضحايا من مقاطعة تويج لهذا السبب. أشعر بالقلق أزاء ضمان سلامة الشاحنات على طول طريق نين دين أيويل، ولا يزال النزاع قائما حول الأرض بين أبيي وتويج على الرغم من محاولات الوساطة التي بذلها زعماء المجتمع المحلي والسلطات الحكومية لحل الأزمة. دعا سكان مدينة بور بولاية جنغولي السلطات المحلية إلى تعزيز الأمن في المدينة والمناطق المحيطة بها لضمان تأمين عيد الميلاد. في حديثهم لراديو التمازج قال العديد من السكان إنهم غير قادرين على التحرك خارج بور للاحتفال بالعيد لأنهم يخشون تعرضهم للحجمات وناشدوا الشرطة بتوفير الأمن. وقال المواطن أغوير دينغ أن الوضع الأمني داخل المدينة هادئة نسبياً بسبب السيطرة على الأنشطة الإجرامية، لكن التوتر لا يزال قائماً في المنطقة المحيطة بالمدينة. وقال الوضع الأمني داخل مدينة بور هادئة ويشارك الناس بنشاط في ترتيبات عيد الميلاد، إلا أن الضواحي لا تزال متوترة والناس غير قادرين على السفر إلى القرى البعيدة. ورسالتي للحكومة هي نشر قوات الأمن. وأعرب المواطن بول دينغ عن مخاوفه من عدم تعزيز الإجراءات الأمنية استعداداً لاحتفال عيد الميلاد ورأس السنة المقبلة، وقال أن هناك آراء متضاربة حول الوضع الأمني وأن قد أدى اقتحام عناصر مسلحة مؤخراً لمدينة فاديت إلى زيادة المخاوف، حيث يشعر الناس بالقلق من احتمال تزايد الحجمات خلال موسم الأعياد، وأن ليس هناك أي جهود واضحة لتعزيز الأمن بزيادة القوات أو نشرها. وأضاف بينما نرى أنشطة إعادة تأهيل الطرق استعدادا للعيد، هناك غياب ملحوظ للإجراءات الأمنية الاستباقية لمنع أي حوادث غير متوقعة، ويبدو أن التركيز ينصب على قمع عنف العصابات، لكن المخاوف الأمنية الأوسع لا تزال دون معالجة. من جهته قال اللواء إيليا كوستا فاستينو مدير شرطة ولاية جنغولي إنه اتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلام في بور خلال موسم الأعياد، وتابع يسود الهدوء والنظام داخل بور حيث نقوم بدوريات ليلية، ومع ذلك فقد وقعت حوادث مثل قارات الماشية واختطاف الأطفال خارج بور. وأضاف قواتنا في بور في حالة تأهب قصوى وستنتشر في المناطق الساخنة، حيث في الأسبوع الماضي نجحنا في إلقاء القبض على 5 من أعضاء العصابة. أما بالنسبة للمقاطعات يقوم كل مدير شرطة بوضع ترتيبات محلية لتعزيز الأمن خلال موسم الأعياد. مستمعين الأعزاء إليكم الخبر الأخير على راديو التمازج. دعت رئيسة المجلس التشريعي بالإنابة بولاية البحيرات أيان مين أدور أعضاء المجلس التشريعي إلى استغلال عطلة عيد الميلاد لمدة 3 أشهر لنشر رسائل التعايش السلمي في دوائرهم الانتخابية. أدلت أيان بهذه التصريحات خلال الجلسة الختامية وبدء العطلة الرسمية لمدة 3 أشهر يوم الأربعاء. وأوضحت أيان التي تشغل منصب نائب رئيس المجلس التشريعي لراديو التمازج أن العطلة بدأت يوم 20 ديسمبر وستنتهي في 20 مارس من العام المقبل. وقالت رسالتي إلى مجتمعنا هي إننا بحاجة إلى قضاء وقت هادئ في عيد الميلاد، ودعونا نحتفل بعيد الميلاد بطريقة سلمية. ولفتت إلى أن المجلس نجح خلال الأشهر 3 السابقة في إغرار العديد من القوانين بما في ذلك قانون المكافآت والقانون العرفي والنظام العام وموازنة 2023-2024. وقالت خلال هذه العطلة التي تستمر 3 أشهر يشجع الأعضاء على العودة إلى دوائرهم الانتخابية، ويمكن للممثلات النساء العودة إلى مقاطعاتهن، وكأعضاء في المقاطعات التي نأتي منها سوف نشارك في مهرجانات عيد الميلاد مع شعبنا. ومن الأهمية بمكان أن يقوم الأعضاء خلال فترة الاستراحة بجمع المعلومات من دوائرهم الانتخابية، وعندما ينعقد المجلس مجددا يمكنهم تقديم هذه المعلومات لتلبية الاحتياجات. نهاية نشرة الأخبار، ولكن سوف أعود إلى مقدمتها. مصرع 4 بينهم طفل أثر انقلاب سيارة تجارية على طريق جوبا نمولي. اندلاع اشتباكات في غرية كاديان في أبيي. سكان بور يناشدون بتعزيز الأمن قبل عيد الميلاد. محافظ لانيا يحث الحكومة القومية على إنشاء طريق جوبا كايا. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بحلقة نشرة الأخبار مستمعينا في كل مكان، ننقلكم مباشرة لمتابعة دارفور في الأسبوع.
راديو تمازج قدم. في أسبوع
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها، هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين، خاصة الناس اللي اتكووا بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
خبراء قانونيون الأهمية والتحديات أمام تنفيذ الولاية القضائية العالمية في السودان. تطرح مسألة الولاية القضائية العالمية، والسؤال المطروح دائما، هل تعتبر حلا شافيا للإفلات من العقاب في السودان؟ تعتبر فكرة الإفلات من العقاب هي إن الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم يمكن أن يفلتوا من العدالة، وهذا يغوض المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان، وهذه قضية كبيرة بالنسبة للسودانيين الذين يؤمنون بتحقيق المساءلة في بلادهم للانتهاكات التي ارتكبت في دارفور وبقية مناطق السودان. يوضح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان صالح إن مبدأ الولاية القضائية العالمية هو مبدأ حديث في القانون الدولي. هذا المبدأ نشأ لأن مسألة تحقيق العدالة في العالم أصبحت تواجه الكثير من التحديات. لا تزال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منتشرة في العديد من دول العالم، وفي القانون الدولي يوجد ما يسمى بالمحاكم الخاصة. أنشئت محاكم الجرائم في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وفي دولة لبنان، كانت بغرض محاكمة مسؤولين بارتكاب جرائم محددة في منطقة محددة وفي زمن محدد، وبعد انتهاء ولايتها تنفض المحكمة.
الموضوع بتاع الولاية القضائية العالمية طبعا هو مبدأ أو مفهوم حديث في القانون الدولي، والمبدأ ده نشأ لأنه مسألة تحقيق العدالة في العالم أصبح بواجه الكثير من التحديات، لأنه ما زالت الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني منتشرة في كثير من أنحاء العالم. وبعد ما كان في القانون الدولي في المحاكم الخاصة وانشأت لمحاكمة بعض الجرائم زي يوغوسلافيا أو رواندا أو حتى في لبنان، دي كانت محاكم خاصة انشأت بغرض محاكمة مسؤولين عن ارتكاب جرائم محددة في منطقة محددة في زمن محدد، بعد انتهاء ولايتها بتنفض المحكمة.
قال عثمان في الوقت الحالي النزاعات أصبحت كبيرة وكثيرة، وأصبح إنشاء محاكم خاصة مسألة صعبة للغاية، لذا لجأ المجتمع الدولي إلى محكمة دائمة في المحكمة الجنائية الدولية وهي تباشر عملها. في ذات الوقت تواجه العديد من التحديات في أحيان لا تكون مختصة بالنظر في أي نزاع، إلا إذا كان الأطراف موقعين على ميثاق روما أو إذا تم إحالة النزاع من مجلس الأمن الدولي، وهذا المجلس لا يستطيع إحالة أي نزاع للمحكمة الجنائية الدولية في حالة أي عضو من المجلس الدائمي العضوي اعترض عليه باستخدام حق الفيتو. أبرز مثال على ذلك ما يدور في دولة سوريا ارتكبت فيها انتهاكات فظيعة.
لكن النزاعات الآن كترت وبقت مسألة تشكيل محاكم خاصة مسألة صعبة، لجأ المجتمع الدولي لمحكمة دائمة للمحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية الآن هي باشرت عملها لكن بتواجهها كثير من التحديات، إنه المحكمة الجنائية الدولية ما بتكون مختصة بنظر أي نزاع إلا إذا كان الأطراف موقعين على ميثاق روما أو إذا تم إحالة النزاع من مجلس الأمن الدولي، وطبعا مجلس الأمن الدولي ما يقدر يحيل أي نزاع للمحكمة الجنائية الدولية في حال أي واحد من أعضاء المجلس دائمي العضوية احترض عليه، يعني ما يستخدم حق، إذا استخدم حق الفيتو يبقى ما حيقدر يحيل أي نزاع زي ما حصل في النزاع بتاع سوريا. الآن سوريا ارتكبت فيها انتهاكات فظيعة جدا.
وأوضح عثمان إن المحكمة الجنائية الدولية مغيدة بمسألة التوقيع وبموافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي في حالة النزاع. من هذه النقطة نشأ مبدأ الولاية القضائية، إذ لم ينشأ هذا المبدأ سوف يكون الإفلات من العقاب هو السمة البارزة لمرتكبي الجرائم داخل البلد. الحكومة تسيطر على الأجهزة العدلية وليس لها القدرة على المحكمة، وهذا يؤدي إلى الإفلات من العقاب، مشيرا إلى النقص الموجود في القانون الدولي في جرائم منصوص عليها دولين وهي جسيمة وخطيرة، خاصة جرائم بموجب اتفاقية جنيف الأربع لعام 1949.
يبقى المحكمة الجنائية الدولية مغيدة، مغيدة بمسألة التوقيع ومغيدة بمسألة موافقة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لحالة النزاع. هنا نشأ مسألة مبدأ الولاية القضائية العالمية، لأنه إذا ما نشأت ولاية عالمية حيكون في إفلات من العقاب. شخص أول حاجة داخل البلد ما حتقدر تحاكمه لأنه هو المسيطر وهو المهيمن، والأجهزة العدلية في الدولة المحددة إما تابع عليه أو ما عندها قدرة إنها تقدر تحاكمه. إن إذا كانت تابع عليه ما بكون راغبة في إنه تحاكمه، وإذا كانت ما تابع عليه لكن ما عندها القدرة إنها تحاكم لضعفها لعدم وجود الإمكانيات بالنسبة لها، ده بأدي إلى الإفلات من العقاب. ما قادر تحاكم داخليا، ما قادر تلجأ للمحكمة الجنائية الدولية للتعقيدات بعدم التوقيع أو عدم المصادقة على الميثاق أو عدم الإحالة لمجلس الأمن، يبقى الأشخاص اللي بيرتكبوا الجرائم ممكن يفلتوا من العقاب. طيب النقص الموجود في القانون الدولي في إنه في جرائم منصوص على دوليا إنها دي جرائم جسيمة وخطيرة، خاصة الجرائم بموجب اتفاقية جنيف الأربع 1949.
بينما قال المحامي والباحث القانوني عبد الباسط الحاج إن الولاية القضائية العالمية إن هنالك دول تمارس بعض الاختصاص في الجرائم الدولية، وحتى وإن لم يكن الجاني يحمل جنسيتها، وحتى وإن لم تكن الجرائم ارتكبت داخل أراضيها، دولة ما في قانونها الداخلية لها صلاحيات قضائية في محاكمة الجناء المتواجدين في أراضيها الذين ارتكبوا جرائم في دولهم.
أولا الولاية القضائية فيما معناها أنه هنالك دول تمارس الاختصاص القضائي على بعض الجرائم الدولية حتى وإن لم يكن الجاني يحمل جنسيتها، وحتى وإن لم تكن الجرائم قد ارتكبت داخل أراضيها. بمعنى أن على سبيل المثال دولة ما لها في قانون وفقا لقوانينها الداخلية لها صلاحيات قضائية في مقاضاة الجناة المتواجدين داخل أراضيها الذين ارتكبوا جرائم في دولهم.
أضاف عبد الباسط إن هذا يعني أن الولاية القضائية تحاكم الجناة الذين يفرون إلى دول أخرى إذا كانت هذه الدول لها ذلك الاختصاص القضائي في الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والقرصنة وغسيل الأموال، تعتبر من الجرائم الدولية ويمكن فتح تحقيقات حول تلك الجرائم ومساءلة الجناة.
وهذا يعني أن الولاية القضائية تساهم في إنهاء الإفلات من العقاب، بحيث أن هنالك عدد من الجناة يرتكبون بعض الجرائم في دولهم وفي دول ثانية ثم يفرون إلى دول أخرى. فإذا كانت تلك الدولة التي فروا إليها لها اختصاص قضائي جرائم الدولية الخطيرة مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان وكذلك جرائم القرصنة وجرائم كذلك قسل الأموال على سبيل الحصر تحديدا لأنها جرائم دولية، فبالتالي يمكن فتح تحقيقات حول تلك الجرائم ومساءلة الجناة ومحاسبة.
وأكد عبد الباسط إن هنالك جرائم ارتكبت في السودان ويمكن فتح تحقيق في دول أخرى مثل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي وقعت في إقليم دارفور والاشتباه بوقوع التطهير العرقي في ولاية غربي دارفور مؤخرا، والجرائم الإنسانية الأخرى التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم، ويمكن للولاية القضائية العالمية المساهمة في عدم الإفلات من العقاب.
لأن هنالك جرائم ارتكبت في السودان ويمكن فتح تحقيق فيها في دول أخرى مثل الدول التي لها اختصاص قضائي دولي في جرائم خطيرة مثل الجرائم التي وقعت في دارفور، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي اشتباه بوجود جريمة التحرير العرقي في غرب دارفور مؤخرا، وكذلك الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في الخرطوم وغيرها من الأماكن المشتعلة الآن. ويمكن الولايات القضائية أن تساهم في إنهاء الإفلات من العقاب.
أشار عبد الباسط إلى أن الفوائد تساهم في تحقيق الولاية القضائية العالمية تلعب دورا في تحقيق العدالة إذا كانت هنالك حواجز تحول دون تحقيق هذه العدالة داخليا، وهروب الجنات خارج بلدانهم أو انهيار النظام القضائي الوطني وعدم إمكانية والقدرة. يمكن للولاية القضائية أن تساهم في ممارسة اختصاصها في المحاكم من أجل إعلاء صوت العدالة وإرسال رسائل إلى الجنات إن هنالك من يراقبهم ويحاسبهم في أي مكان في العالم يذهبون إليه.
للولاية القضائية أن تلعب دورا في تحقيق العدالة إذا كانت هنالك عواقب تحول دون تحقيق العدالة داخليا وكذلك عالميا. على سبيل المثال المحكمة الجنائية الدولية إن لم تستطيع النظر في جرائم محددة وفقا لضيق اختصاصاتها، وإن لم تستطيع المحاكم الوطنية أن تمارس سلطاتها لظروف هروب الجناة مثلا خارج الأراضي الوطنية أو لانهيار النظام القضائي الوطني أو لأي أسباب أخرى لعدم الإمكانية والقدرة، فيمكن للولاية القضائية أن تساهم في إنهاء الإفلات من العقاب بأن تمارس الدولة المعنية اختصاصاتها. بالتالي هذه واحدة من الفوائد. الفائدة الثانية التي يمكن للولاية القضائية أن تجنيها هو إعلاء صوت العدالة وإرسال رسالة واضحة للجناة أن هنالك من يراقبكم وأن هنالك من يمكن أو ما يمكن هناك من يمكنه أن يحاسبكم في أي مكان في العالم أو أي مكان هربتم إليه خارج الأراضي التي ارتكبتم فيها الجرائم. هذه واحدة.
راديو تمازج قدم. دارفور في أسبوع.
هم سبب الأزمة اللي إحنا الآن موجودين فيها. هم سبب الأزمة، هم سبب المشاكل اللي حالياً إحنا كمواطنين الشعب السوداني.
نحن ندرك
هم اسمهم
الأزمة، وبلدنا إحنا دائماً مع كل السودانيين خاصة الناس اللي يكو بنار الأزمة. دارفور حتى الآن يعني لم تجد أي نوع من الاستقرار، لم تجد أي نوع من الأمن.
دارفور في أسبوع هو برنامج تعرف من خلاله ألا أهم المواضيع التي تهتم بشتى الأحداث بإقليم دارفور، وهي تشمل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والإنسانية. كل هذا في برنامج دارفور في أسبوع. في أسبوع.
مستمعينا في كل مكان، أما الآن نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 22 من ديسمبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: ناشطة الحرب أوقف النشاطي في دارفور. بينما طالب من دارفور: الحرب جعلتني لاجئ بدول الجوار. منظمة شباب من أجل دارفور تدين انتحاكات الميليشيا بوات مدني. والخبر الأخير: هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تؤين أعداء بعثة تقصي الحقائق في السودان. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. عبرت ناشطة نسوية من ولاية وسط دارفور عن حزنها الكبير والعميق لوقف عملها النسوي بسبب الحرب. وقالت الناشطة النسوية منى عدم ألي، أحد مؤسسي شبكة شباب دارفور للحوكم والسلام بولاية وسط دارفور، في تصريح لراديو تمازج الخميس، أن الحرب أثرت بشكل كبير على الأنشطة التي كانت تقوم بها وعلى جميع النساء دارفور.
الحرب يعني هو أثر علي وعلى نشاطة كل النساء في دارفور،
تأثير كبير. يعني نجد إنه معظم النساء لجأن إلى حد الجوار، نجد إنه معظم النساء ومعظمهم عاملات، سواء كان تاجرات سواء كان شغالين في المصالح الحكومية. يعني كل الحاجات دي هي توقفت لفترة 9 شهور، تصير بالغ جدا.
وبيّنت أن نتيجة للصراعات المتكررة التي مرت بها مدينة زالينجي لم تتمكن بعض الناشطات بالقيام بأي أعمال تساعد وتناصر القضايا النسوية عند الاحتفال بحملة 16 يوما من النشاط لمناحدة العنف ضد المرأة بتعاون مع منظمة الناس للناس في الأسبوع الماضي. وتابعت: نساء إقليم دارفور اللواتي يعملن في الأسواق كتاجرات قدار وشاي وفي المؤسسات الحكومية فقدوا مصدر رزقهم بسبب الحرب لأكثر من 9 أشهر. وأوضحت الناشطة أنها واجهت عدة تحديات، منها عدم استتباب الوضع الأمني وقياب الحماية أثناء الأمل وانتشار خطاب الكراهية. كل هذه الصعوبات جعلتها تقادر إلى مقيمات اللجوء في دولة تشاد. وطالبت منى عادم علي مجلس الأمن الدولي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بالتدقل وحماية النساء وتفعيل القرار 1325 المأني بالمرأة والأمن والسلام. ومضت قائلة وطالب الجنرالين بوقف الحرب لأن المتضرر الوحيد منها المرأة التي أصبحت أرملة وأم وأب وسند لكثير من الأسر. وأقول لكل النساء نحن عظيمات وقويات وسنصمت. أعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان السابع للأمم المتحدة فاتلساف باليك أن تعيين محمد أسمان من تنزانيا وجوي إيزيلو من نيجيريا ومونا الرمشاوي من الأردن سويسرا للأمل كأعضاء مستقلين في البعثة الدولية المستقلة الجديدة لتخصي الحقائق في السودان. وسيتولى السيد عثمان منصب رئيس البعثة. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر تشرين الأول للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم ذات الصلة خلال النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى. كما طلب من البعثة التي أنشئت لمدة أولية مدتها عام واحد أن تقوم بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولين حيثما أمكن ذلك وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساعدة ووصول الضحايا إلى العدالة. كما سيعمل أعضاء البعثة بصفتهم الشخصية ولن يحصلوا على رواتب مقابل عملهم. وطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق تقديم تحديث شفهي عن النتائج التي توصلت إليها ويليها حوار تفاعلي في الدورة 56 للمجلس في يونيو إلى يوليو للعام 2024. كما طلب من البعثة تقديم تقرير شامل في الدورة 57 للمجلس في سبتمبر حتى أكتوبر للعام 2024 وتقديم تلك النتائج إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 في أكتوبر للعام 2024. وانزلق السودان إلى الحرب بعد أن تحولت التوترات المتساعدة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى قتال مفتوح في منتصف أبريل الماضي، وقتل أكثر من 12,000 شخص وفقا لتقدير صادر عن مشروع بيانات الصراعات المسلحة والأحداث. بينما تقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 6.8 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم. قال طالب من ولاية غرب دارفور يدعى محمد مختار حارون أن الحرب التي دارت في ولايته أثرت على مسيرة تعليمه وجعلته لاجئ بدول الجوار بحثا عن الأمن والأمان. وأوضح الطالب بجامعة الجنينة واللاجئ بدولة أوغندا محمد مختار حارون في تصريح لراديو تمازج الأربعاء أن الحرب التي شهدتها مدينة الجنينة منذ 24 أكتوبر أثرت على جميع مناحي الحياة وأوقفت العجلة التعليمية مما دفع معظم الطلبة الحرب بحث عن الأمان. وامضى قائلا: كنت أحلم بارتداء روب التخرج الأسود للاحتفال بحصاد الصنوات التعليمية لأجاف أو وسط أسرتي بعد صراع دام أكثر من 6 سنوات داخل الحرم الجامعي، ولكن حتى هذا الحلم تبدد في سماء الحرب.
والله الحرب ده يعني أثرتنا تعثير جديد. إحنا كنا بنعلم إن يوم من الأيام حنلبس الروب السوداء لكي نتخرج أمام أسرنا، لكن هذا الكلام كله بقت لنا يعني كمجرد يعني أحلام وضاعت. جد يعني بدأتنا حاجات كثيرة وهذا ما زال إحنا ما عارفين ذاته تاريخنا ذات مجال التعليم حيكون كيف.
وبيّن أن أسرته أجبرته على الرحيل والاغتراب بسبب الاستحداث الممنحك للشباب في الفئة العمرية من 10 إلى 30 سنة، ومضى قائلا: عصرت العلم وقركته وخلفي عسرتي التي لا أعلم إن كنت ساجدهم أحياء أم لا بعد عودتي. وأضاف: بدأت رحلتي بالكثير من التحديات والمقاطر عند البوابات المختلفة، حيث فقدت كل ما أملك في يدي، عبرت بالفاشر ثم تينا الطشادية القضارف، مرورا بدولة جنوب السودان وصولا إلى أوقندا عاصمة كامبالا بعد مساعدة من الرب. وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجه اللاجئين السودانيين بما أسكرت اللجوء في أوقندا، حيث يفترشون الأرض ويفتقدون إلى أبسط المقومات وقيام المساعدات من قبل المنظمات العاملة في العون الإنساني وتحديدات أمنية للشباب. وناشد مختار كل المنظمات العالمية والإقليمية بالنظر في أمر السودانيين هناك ومساعدتهم وتوفير الحماية للشباب من قبل الجهات الرسمية، ووجه رسالة لطرفي النزاع بالتوقف عن سفك دماء الشعب وقتل أحلام الطلاب والعودة إلى الحوار حتى يتحقق لهم حلم لبث ثوب التقرج الأسود. طالب حسب النبي محمود حسب النبي عضو الهيئة القيادية لحركة تحرير السودان الديمقراطية رئيس المجلس الانتقالي السوداني وقائد قوات الدعم السريع بوقف الاقتتال، وقال حسب النبي في تصريح لراديو تمازج الخميس أن وضعية الحرب هي التي تسيطر على السودان وعليها أن تتوقف قبل أن تقود البلاد إلى كارثة. وأوضح أن هنالك تعنات من طرف الصراع في استمرار الحرب، تحمى تيار المؤتمر الوطني والنظام البائد بأرقلة المفاوضات ومبادرات السلام التي تقوم بها المجتمع الدولي والإيجاد لوقف الحرب.
وكما هو واضح إنه في تعنت، التعنت ده الناس اللي واقفين يعني الآن المتعنتين ودائرين الحرب تستمر، إنه هو التيار بتاع المؤتمر الوطني أو التيار بتاع النظام البائد. المخرجات بتاعة القيمة بتاعة إيجاد كانت مخرجات ممتازة جدا، وكانت في إجراءات كثيرة إيجابية يعني في تعلم بناء الثقة والجلوس ما بين الجنرالين محمد حمدان دوغلو وعبد الفتاح البرهان.
وتابع: إذا لم تتوقف هذه الحرب ستمتد إلى مناطق عديدة وفي الجزيرة وربما تصل إلى ولاية النيل الأبيض وتستمر في إلى بقية الولايات، والسودان العان يعيش في أزمة حقيقية حيث يبلغ عدد النازحين واللاجئين 15 مليون سوداني إضافة للنازحين الموجودين في دارفور وجبال النوبة. وبين حسب النبي أنهم يعملون مع كتلة القوى المدنية التي يقودها الدكتور عبدالله حمدوك وكل الشعب السوداني الذين ينادون بإيقاف الحرب، ودعا جميع الأجسام العسكرية لقوة والحركات المسلحة التي أعلنت تأييدها للجيش بالانسحاب. وأضاف: المجتمع الدولي أصبح بعيدا عن الشعن السوداني وخاصة دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وبقية المناطق السودانية، ويبدو أن المجتمع الدولي له أولوياته. أدان رئيس منظمة شباب من أجل دارفور أحمد عبدالله إسماعيل الانتحاكات التي وقعت على المدنيين في وات مدني بعد استيلاء ميليشيات الدعم السريع على عدة مناطق بولاية الجزيرة قبل يومين. وقال إسماعيل في تصريح لراديو تمازج الخميس إن الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة وات مدني والمتمثلة في القتل والنحب والسرقة والاغتصاب واحتلال منازل المدنيين لعزل أمر غير مقبول، وعلى الشعب السوداني التحرك للدفاع عن ممتلكاته.
منظمة الشباب من أي دارفور تدين انتهاكات ميليشيات الدعم السريع التي وخأ أخيرا بحق المدنيين بولاية الجزيرة، وتدعو بتصنيفها إرهابية، كما تحس الشعب السوداني للتحرك دفاعا عن ممتلكاتهم وإرضا والتصدي لهذه الميليشيا.
وقال: لقد ظلت الميليشيا منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي تتمادى في ممارسة انتهاكات ممنحجة تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ودفع ثمنها المواطنين أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم. وشدد إسماعيل على ضرورة حسم تلك الممارسات الحمجية والعمل على تجريمها من قبل كل المنظمات والهيئات الحقوقية والأدلية العالمية والإقليمية بالسعي الجاد وملاحقتها جنائيا وتصنيفها كمنظمة إرهابية. وأطلقت المنظمة نداء أجل المجتمع المدني الدولي للوقوف مع الشعب السوداني في محنته والأمل على وقف جرائم الميليشيات التي عرضت حياة الكثيرين للموت والنزوح واللجوع، كما تدعو الشباب السوداني بالتحرك لإيقاف تمدد الميليشيات وذلك بالتصدي القوي لهم ومساندة الدولة السودانية في معركتها المصيرية. وتابع: أن ما يواجهه الشعب السوداني من انتهاكات تستلزم قروج المنظمات والكيانات بقطاعاتها المختلفة من صمتها حيال ما يجري في السودان وإعلان مواقف رافضة لتلك الانتهاكات، وإلا سيتم تصنيفها بأنها متعاونة وداعمة لما تقوم به الميليشيا. ودعا المجتمع الدولي والإقليمي ودول الجوار أن وقف دعمها للسياسيين الذين هم جزء من هذا الصراع، والوقوف مع الشعب السوداني لوقف الحرب ومحاسبة المجرمين. كشفت مشفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الحجرة الدولية عن فرار أكثر من 300 شخص من ولاية الجزيرة بعد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حول واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة، قال لبيان تلقت راديو تمازج نسخة منه القميص. وقالت المشفوفة نظرا لعدم توفر قيارات النقل المتاحة، عفادت التغارير أن العديد من الأشخاص فروا سيرا على الأقدام. واندلع القتال صبيحة 15 ديسمبر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ضواحي واد مدني حاضرة ولاية الجزيرة على بعد 136 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الوطنية الخرطوم. وقال البيان أنه تم الإبلاغ عن قارات جوية لعدة أيام بعد 15 ديسمبر في الأجزاء القربية والشمالية والشرقية من واد مدني ومحيط قرية الشرف بركات شمال المدينة، وإطلاق نار يوميا في مناطق مختلفة داخل واد مدني وخارجها. وتابع البيان في 18 ديسمبر ورد عن قوات الدعم السريع دخلت مدينة واد مدني، وبحلول 19 ديسمبر سيطرت على المدينة. ووفقا للتقرير الصادر عن المصفوفة، فر النازحون من واد مدني إلى ولايات القضارف وسنار والنيل الأبيض، ووصل العديد منهم إلى مراكز الإيواء الجماعية في محليتي القضارف وسنار وما حولهما. وبحسب البيان تقدر السلطات المحلية والشركاء في القضارف إن أكثر من 10,000 شخص لجأوا إلى المجتمعات المضيفة في مدينة القضارف، وتشير التقديرات إلى أن آلاف النازحين من واد مدني قد وصلوا إلى ولاية سنار في طريقهم إلى القضارف وكسلة والنيل الأزرق، وانتقال البعض منهم إلى ولاية النيل الأبيض للعبور إلى جنوب السودان. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا نلتقي معكم في نشرة إخبارية أخرى. كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
بهذا نختتم جولتنا الصباحية من راديو التمازيج. نشكركم شكرا جزيلا لحسن الاستماع، ولكن لمن فاتم الاستماع يمكن زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعة صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وإكس أي تويتر سابقا. أملا أن يتجدد لقاؤنا بكم مساء هذا اليوم. إلى اللقاء.
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.